بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام أبو إبراهيم المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرح السنة قال: قال غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، فقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السديد. الحمد لله أحق ما ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
أعد الجملة السر الأخيرة.
سم الشيخ. قال عالم، قال عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، ويعلم خائنة
قلبه،
وأنفذ في خلقه
خلقه
وأنفذ في خلقه سابق المقدور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجمل التي استمعنا إليها من كلام المزني رحمه الله تتضمن أمورا عدة، أحدها أن كتابة المزني هذه الرسالة هي جواب لمن سأله عن أمور في العقيدة، وقد والأئمة يسمون العقيدة السنة، لأنه لا مجال فيها للرأي ولا للاجتهاد، فمبناها على الكتاب وصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، كان أهل الفضل والصلاح والتقى إذا نزلت بهم نازلة أو حلت بهم مشكلة عمدوا إلى الأكابر من أهل العلم، بالسؤال، وطلبوا منهم الجواب الشافي الكافي، وهذه سنة متبعة بدءا من الصحابة، فأئمة التابعين فمن بعدهم من أهل العلم والفضل والدين والإيمان. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. الأمر الثالث، كان الأئمة لا يترددون في البيان، سواء الحامل لهم عليه الحال، يعني ما يرونه في من حالهم في من حولهم، أو السؤال، فهم يبينون الحق بدليله من الكتاب وصحيح المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصودهم شيئان أو ثلاثة، أحدها النصيحة، فإن من حق المسلم على المسلم النصيحة، لا سيما إذا استنصح. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصحه. الحديث. وأخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه فيما بايعه عليه: والنصح لكل مسلم. الأمر الثاني، تقوية عزيمة هذا السائل، فإن المرأة لإخوانه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فمن عرض له ضعف في أمر من أموره فإنه تقوى عزيمته ويشتد أزره حين يعمد إلى إخوانه من أهل العلم والفضل فيستنصحهم ويستشيرهم. الأمر الرابع، الحظ على تصفية الناس دينهم لله، وأن يعبدوه بدينه الخالص الذي ارتضاه لهم، فأودع طريق معرفته، طريق المعرفة بهذا الدين، الكتاب وصحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة أمر مهم، وهو الحيلولة بين أهل السنة وبين مخالفيهم الذين يريدون أن يفسدوا عليهم دينهم، وهذا حينما يضعف الطلب، طلب العلم وتحصيل الفقه في دين الله، فإن الله سبحانه وتعالى من سعة رحمته وفضله يقيم رجالا يشتد بهم الأزر وتقوى بهم العزائم، يجعلهم حصنا حصينا للأمة في وجه المفسدين من أهل الأهواء. ثم بدأ المصنف رحمه الله بحمد الله والثناء عليه، وهذا تأسم بالكتاب الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر أمورا من أمور العقيدة الصحيحة، ومنها علو الله على خلقه بذاته فوق عرشه، وهذا هو محل النزاع بين أهل السنة والمبتدعة، فإن أهل السنة يثبتون هذا النوع من علو الله عز وجل، علو الذات لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. قال الله تعالى: آمنتم من في السماء، وقال: يا عيسى إني رافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه، قال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: يصعد إليه الكلم الطيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. وأجمع أهل السنة على هذا النوع من العلو، وقد نقل الإجماع أو ممن نقل الإجماع الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله قال: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه بائن من خلقه، ونقل الإجماع غيره. والعقلاء مطبقون على هذا. وأما دلالة الفطرة فإن الخلق مفطورون حال ما تنوبهم النوائب على الاتجاه إلى الله في السماء، فانظر إلى الداعي من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا حين يدعو ربه فإنه يرفع يديه إلى السماء. ومنها إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، فلا يعزب عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهذا العلم هو من معاني العلم المحيط بكل شيء، هذا من معاني المعية العامة. ولهذا قال: هو قريب بعلمه أو دان بعلمه. ومنها أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق، فقدره نافذ فيهم من خير أو شر، فلا مفر لهم عما قدر الله عليهم. وقد ذكرنا في درس العصر تفصيل القدر في شرحنا غدا لأصول السنة إن شاء الله تعالى.
نعم. قال رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر.
حسبك. الخلق عاملون بسابق علمه، وهذا تنبيه إلى مرتبتين من مراتب القدر، إحداهما علم الله الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية كتابة الله مقادير الخلق، ومن ذلكم أعمالهم من خير أو شر وفق علمه في اللوح المحفوظ. فالله علم أحوال العباد وأعمالهم وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 50,000 سنة. ولهذا قال بعلمه، يعني ما يعمله العبد من خير أو شر فهو ليس خارجا عن علم الله. علم الله على سبيل المثال أن عبده فلان يعمل كذا وكذا 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 من الطاعات، ويعمل كذا وكذا وكذا من المعاصي، وكتبها. نعم.
قال رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر،
يعني نفذت فيهم مشيئته العامة، نفذت فيهم مشيئته العامة، وهذه مرادفة للكونية القدرية، الكونية القدرية. فضابط الكونية القدرية حسب استقراء النصوص وكلام أهل العلم هي كما يأتي: إرادة الله العامة لما يجري في الكون من حوادث وفق علمه بها وكتابته لها في اللوح المحفوظ، هذه الإرادة القدرية وهي مرادفة للمشيئة. فقول المزني رحمه الله وهم نافذون بمشيئته،
سمي الشيخ ونافذون لما خلقهم له من خير وشر،
نعم يعني المشيئة العامة، هذه الجملة تعني المشيئة العامة. فالعباد سبق في علم الله، أقول من العباد من سبق في علم الله وكتب وكتابته في اللوح المحفوظ أنه على خير حتى يموت، ومنهم من سبق في علم الله وكتابته أنه على شر حتى يموت، ومنهم من هو تارة وتارة. والمقصود أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يقع في ملك الله شيء لا يريده ولا يشاءه، لأنه قد فرغ سبحانه وتعالى من علم الأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ. نعم.
قال: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا.
هنا أمر العبد مأمور بفعل الطاعات، ولكنه لا يملك، هل الله يقبلها أو لا يقبلها، هل لها أثار في الدنيا والآخرة، هذا لا يملكه، لا يملكه، هذا في علم الله. فالله ما كلفك أيها العبد إلا بالعمل، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فالعبد لا يملك نفع الطاعة كما أنه لا يملك دفع المعصية فيما قدر عليه منها، فيما قدر عليه منها، لكنه يملك فضلا من الله التوبة والاستغفار، كما أنه يملك الاختيار يفعل أو لا يفعل. فالذي فعل المعصية لم يجبر عليها، فعلها باختياره، هو مختار يعرف أن هذا معصية، ويملك كذلك بعدها التوبة والاستغفار، مأمور به في مقدوره، فدفع ما قدر عليه من المعصية هذا لا مفر له منه إلا بالتوبة والاستغفار ورحمة الله فوق ذلك. ومن هنا يحسن أن يعلم المسلمون أن الناس في الإرادة أقسام ثلاثة: قسم جمع الله له بين الإرادتين، الكونية القدرية والشرعية الدينية، وهذا كل مؤمن صادق بر مطيع. ومن أمثلة هؤلاء أبو بكر وإخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه وجاهدوا معه وفدوا دين الله وشرع الله بأموالهم ونفوسهم. الثاني من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية الدينية، وهذا هو الكافر كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهما. فالإيمان مراد منهم شرعا، لكنهم لم يستجيبوا مع قدرتهم على ذلك، وقد سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا. الثالث من اجتمعت له الإرادتان من وجه ونفذت فيه الإرادة ونفذت فيه الإرادة الكونية القدرية من وجه آخر. أقول الثالث من اجتمعت له الإرادتان من وجه ونفذت فيه الإرادة الكونية القدرية من وجه آخر، وهذا هو الفاسق من الموحدين. الفاسق من الموحدين، فما ناله من عمل صالح وطاعة وبر وتقوى اجتمعت له فيه الإرادتان، وما وقع فيه من فجور وفسق هذا نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية الدينية. واضح؟
طيب. قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره.
أقول أعد الجملة الأولى:
خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به.
أقول هذه قاعدة شرعية قطعية بصريح القرآن ومتواتر السنة وإجماع الأئمة، بل حتى أهل التدين الحق من المسلمين مجمعون على هذا، وهي أن الله غني عن خلقه. ملائكتهم وإنسهم وجنهم والعرش والسماوات والأرض لا حاجة له في مخلوق من المخلوقات، سبحانه وتعالى هو الغني، والخلق كلهم فقراء إليه. هذه معلومة من الدين بالضرورة. الأمر الثاني في هذه الجملة: ذكر الإيمان بالملائكة. وأن الملائكة خلقهم الله لطاعته، ما فيهم معصية، وقد وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون، ولهم وظائف. فالواجب الإيمان بالملائكة، من سمى الله منهم ومن لم يسمي، من سمى مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، كذلك جاءت تسمية مالك خازن النار ورضوان خازن الجنة. وأن لهم وظائف، منهم الروح الأمين جبريل صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر الشيخ رحمه الله لهم وظائف كلفهم الله بها فأجابوا وأطاعوا عليهم الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الملائكة حملة العرش، حملت العرش، أقدرهم الله على حمله. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. أخرجه مسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها.
ثم هذا في الوالد أبي البشر صلى الله عليه وسلم، أولا أن الله خلقه بيده، وهذا دليل على وجوب الإيمان بصفة اليد لله عز وجل. ويرد على من أول اليد بالقدرة من جهتين، إحداهما أن إبليس عليه لعنة الله لم يحتج على الله حين وبخه على عدم السجود لآدم كما أمره مع الملائكة، فلم يقل: وأنا خلقتني بيدك. فلو كانت اليد هي القدرة لقال إبليس هذا، ولكن يعلم عدو الله أن اليد غير قدرة، فالمبتدعة فإبليس أعقل من هؤلاء المبتدعة في هذا الباب. ما نقول إنه أكمل منهم إيمانا، معاذ الله، لكن في هذا الباب هو أعقل منهم. وثانيا يلزم على قولهم أن الله له قدرتان في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وهذا لم يقله أحد. ومن أول اليد بالنعمة يقال له يلزم على قولك أن الله له نعمتان، لأنه قال: بل يداه مبسوطتان، وهذا مخالف قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمه كثيرة. ثانيا أن الله أسكنه جنته، هي الجنة المعروفة لا جنة أخرى، نقول أسكن الله آدم جنته التي أعدها لأوليائه، لكن هل أسكنه عدن أو الفردوس أو المأوى؟ الله أعلم. نقف حيث أوقفنا ربنا جل وعلا ونتجاوز. الثالث أن الله خلقه للأرض، يعني أن إهبات آدم صلى الله عليه وسلم من الجنة إلى الأرض مع زوجي حواء عليه الصلاة عليه السلام لم يكن حادثا في علم الله، بل سبق في علم الله وكتابة في اللوح المحفوظ أن آدم يهبط لما يحدث منه كما سيأتي. ثالثا أن الله نهاه عن الشجرة فأكل منها، وهذا ابتلاء، وهذا كذلك قدر مقدور على الوالد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك. بقي شيء في آدم؟
نعم. قال رحمه الله: ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها.
هذا هو إبليس سلطه على آدم، وهذه الحكمة، هذه الحكمة، فإن فالحكمة من خلق إبليس وكذلك الابتلاء بالمعاصي هي ليجاهد العباد أنفسهم ويقهروها على محاب الله ومرضيه ويبعدوها عن مغاضبه ومسخطه. نعم. فإغواء الله فإغواء إبليس لعنه الله الوالد صلى الله عليه وسلم لم يكن أمرا غير مراد لله، يعني قدرا، فهو مقدر. سبق في علم الله أن آدم يدخل الجنة وأنه يأكل من الشجرة بوسوسة من إبليس وأنه يهبط على الأرض، فكل ذلك ضمن الإرادة الكونية القدرية، ضمن الإرادة الكونية القدرية. نعم.
قال: وجعل أكله لها إلى الهبوط، وجعل أكله لها إلى الهبوط إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا.
هذا لأنه مقدر، فالمقدر لا يدفع. نعم.
انتهى هذا المحل.
نعم.
نكمل فقرة، هذا انتهى
فقرة،
فقرة متعلقة بآدم.
إيه، ماذا بعدها؟
قال رحمه الله: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وهم بأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
أقول: أهل الجنة قسمان، قسم أهل الطاعات الخالصون ولم يعملوا من الكبائر شيئا وقد يقعون في صغائر، الثاني أهل التوحيد الفساق، فساق المؤمنين، فهم إلى الجنة سواء في ذلك من عذبه الله لقاء كبيرته التي لم يتب منها، أو أدخله الله الجنة بمحض رحمته وعفوه، أو بشفاعة الشافعين. والمقصود أن المؤمن الموحد إلى الجنة، وهؤلاء وهؤلاء كلهم في علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ. وأهل النار الذين هم أهلها هم الكفار، هم الكفار سبق في علم الله أنهم لم يؤمنوا، فهم بعمل أهل النار يعملون، وهم عن الهدى صادون ومنصرفون. الله أمرهم ونهاهم فرفضوا أمره وركبوا نهيه. أمرهم بالتوحيد والإيمان ونهاهم عن الكفر والشرك والعصيان، فأبوا إلا الكفر والشرك. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل.
هذا في الغد إن شاء الله تعالى، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام أبو إبراهيم المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرح السنة، قال غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، فقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السديد. الحمد لله أحق ما ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
أعد الجملة السر الأخيرة.
قال عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، ويعلم خائنة
قلبه،
وأنفذ في خلقه
خلقه
وأنفذ في خلقه سابق المقدور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجمل التي استمعنا إليها من كلام المزني رحمه الله تتضمن أمورا عدة، أحدها أن كتابة المزني هذه الرسالة هي جواب لمن سأله عن أمور في العقيدة، والأئمة يسمون العقيدة السنة لأنه لا مجال فيها للرأي ولا للاجتهاد، فمبناها على الكتاب وصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، كان أهل الفضل والصلاح والتقى إذا نزلت بهم نازلة أو حلت بهم مشكلة عمدوا إلى الأكابر من أهل العلم، بالسؤال وطلبوا منهم الجواب الشافي الكافي. وهذه سنة متبعة بدءا من الصحابة، فأئمة التابعين فمن بعدهم من أهل العلم والفضل والدين والإيمان. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. الأمر الثالث: كان الأئمة لا يترددون في البيان، سواء الحامل لهم عليه الحال، يعني ما يرونه في من حالهم في من حولهم، أو السؤال، فهم يبينون الحق بدليله من الكتاب وصحيح المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصودهم شيئان أو ثلاثة: أحدها النصيحة، فإن من حق المسلم على المسلم النصيحة، لا سيما إذا استنصح. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم سلم، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصحه. الحديث. وأخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه فيما بايعه عليه: والنصح لكل مسلم. الأمر الثاني: تقوية عزيمة هذا السائل، فإن المرأة بإخوانه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فمن عرض له ضعف في أمر من أموره فإنه تقوى عزيمته ويشتد أجره حين يعمد لإخوانه من أهل العلم والفضل فيستنصحهم ويستشيرهم. الأمر الرابع: الحرص على تصفية الناس دينهم لله، وأن يعبدوه بدينه الخالص الذي ارتضاه لهم، فأودع طريق معرفته، طريق المعرفة بهذا الدين، الكتاب وصحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة أمر كذلك، ثمة أمر مهم، وهو الحيلولة بين أهل السنة وبين مخالفيهم الذين يريدون أن يفسدوا عليهم دينهم، وهذا حينما يضعف الطلب، طلب العلم وتحصيل الفقه في دين الله. فإن الله سبحانه وتعالى من سعة رحمته وفضله يقيم رجالا يشتد بهم الأزر وتقوى بهم العزائم، يجعلهم حصنا حصينا للأمة في وجه المفسدين من أهل الأهواء. ثم بدأ المصنف رحمه الله بحمد الله والثناء عليه، وهذا تأسم بالكتاب الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر أمورا من أمور العقيدة الصحيحة، ومنها علو الله على خلقه بذاته فوق عرشه، وهذا هو محل النزاع بين أهل السنة والمبتدعة، فإن أهل السنة يثبتون هذا النوع من علو الله عز وجل، علو الذات، لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. قال الله تعالى: آمنتم من في السماء، وقال: يا عيسى إني رافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه، قال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: يصعد إليه الكلم الطيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. وأجمع أهل السنة على هذا النوع من العلو، وقد نقل الإجماع، أو ممن نقل الإجماع، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله قال: كنا نقول والتابعون متوافرون: إن الله فوق عرشه بائن من خلقه. ونقل هذا ونقل الإجماع غيره. والعقلاء مطبقون على هذا. وأما دلالة الفطرة فإن الخلق مفطورون حال ما تنوبهم النوائب على الاتجاه إلى الله في السماء، فانظر إلى الداعي من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، حين يدعو ربه فإنه يرفع يديه إلى السماء. ومنها إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، فلا يعزب عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهذا العلم هو من معاني العلم المحيط بكل شيء، هذا من معاني المعية العامة. ولهذا قال: هو قريب بعلمه أو دان بعلمه. ومنها أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق، فقدره نافذ فيهم من خير أو شر، فلا مفر لهم عما قدر الله عليهم. وقد ذكرنا في درس العصر تفصيل القدر في شرحنا غدا لأصول السنة إن شاء الله تعالى.
نعم. قال رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر.
حسبك. الخلق عاملون بسابق علم. وهذا تنبيه إلى مرتبتين من مراتب القدر، إحداهما علم الله الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية كتابة الله مقادير الخلق، ومن ذلكم أعمالهم من خير أو شر وفق علمه في اللوح المحفوظ. فالله علم أحوال العباد وأعمالهم وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 50,000 سنة، ولهذا قال بعلمه، يعني ما يعمله العبد من خير أو شر فهو ليس خارجا عن علم الله. علم الله على سبيل المثال أن عبده فلان يعمل كذا وكذا 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 من الطاعات، ويعمل كذا وكذا وكذا من المعاصي، وكتبها. نعم.
قال رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر،
يعني نفذت فيهم مشيئته العامة، نفذت فيهم مشيئته العامة، وهذه مرادفة للكونية القدرية، الكونية القدرية. فضابط الكونية القدرية حسب استقراء النصوص وكلام أهل العلم هي كما يأتي: إرادة الله العامة لما يجري في الكون من حوادث وفق علمه بها وكتابته لها في اللوح المحفوظ، هذه الإرادة القدرية وهي مرادفة للمشيئة. فقول المزني رحمه الله: وهم نافذون في مشيئته،
سمي الشيخ ونافذون لما خلقهم له من خير وشر.
نعم، يعني المشيئة العامة، هذه الجملة تعني المشيئة العامة. فالعباد سبق في علم الله، أقول من العباد من سبق في علم الله وكتب وكتابته في اللوح المحفوظ أنه على خير حتى يموت، ومنهم من سبق في علم الله وكتابته أنه على شر حتى يموت، ومنهم من هو تارة وتارة. والمقصود أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يقع في ملك الله شيء لا يريده ولا يشاءه، لأنه قد فرغ سبحانه وتعالى من علم الأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ. نعم.
قال: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا.
هنا أمر العبد مأمور بفعل الطاعات، ولكنه لا يملك، هل الله يقبلها أو لا يقبلها، هل لها أثار في الدنيا والآخرة، هذا لا يملكه، لا يملكه، هذا في علم الله. فالله ما كلفك أيها العبد إلا بالعمل، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فالعبد لا يملك نفع الطاعة كما أنه لا يملك دفع المعصية فيما قدر عليه منها لكنه يملك فضلا من الله التوبة والاستغفار، كما أنه يملك الاختيار يفعل أو لا يفعل. فالذي فعل المعصية لم يجبر عليها، فعلها باختياره، هو مختار، يعرف أن هذا معصية. ويملك كذلك بعدها التوبة والاستغفار، مأمور به في مقدوره. فدفع ما قدر عليه من المعصية هذا لا مفر له منه إلا بالتوبة والاستغفار ورحمة الله فوق ذلك. ومن هنا يحسن أن يعلم المسلمون أن الناس في الإرادة أقسام ثلاثة: قسم جمع الله له بين الإرادتين، الكونية القدرية والشرعية الدينية، وهذا كل مؤمن صادق بر مطيع. ومن أمثلة هؤلاء أبو بكر وإخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه وجاهدوا معه وفدوا دين الله وشرع الله بأموالهم ونفوسهم. الثاني من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية الدينية، وهذا هو الكافر كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهما. فالإيمان مراد منهم شرعا، لكنهم لم يستجيبوا مع قدرتهم على ذلك، وقد سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا. الثالث من اجتمعت له الإرادتان من وجه ونفذت فيه الإرادة الكونية القدرية من وجه آخر. أقول الثالث من اجتمعت له الإرادتان من وجه ونفذت فيه الإرادة الكونية القدرية من وجه آخر، وهذا هو الفاسق من الموحدين. فما ناله من عمل صالح وطاعة وبر وتقوى اجتمعت له فيه الإرادتان، وما وقع فيه من فجور وفسق هذا نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية الدينية. واضح؟
طيب. قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره.
أقول أعد الجملة الأولى:
خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به.
أقول هذه قاعدة شرعية قطعية بصريح القرآن ومتواتر السنة وإجماع الأئمة، بل حتى أهل التدين الحق من المسلمين مجمعون على هذا، وهي أن الله غني عن خلقه. ملائكتهم وإنسهم وجنهم والعرش والسماوات والأرض لا حاجة له في مخلوق من المخلوقات، سبحانه وتعالى هو الغني، والخلق كلهم فقراء إليه. هذه معلومة من الدين بالضرورة. الأمر الثاني في هذه الجملة ذكر الإيمان بالملائكة، وأن الملائكة خلقهم الله لطاعته، ما فيهم معصية، وقد وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون، ولهم وظائف، فالواجب الإيمان بالملائكة. من سمى الله منهم ومن لم يسمي، من سمى مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، كذلك جاءت تسمية مالك خازن النار ورضوان خازن الجنة، وأن لهم وظائف، منهم الروح الأمين جبريل صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر الشيخ رحمه الله لهم وظائف كلفهم الله بها فأجابوا وأطاعوا عليهم الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الملائكة حملت العرش، حملت العرش، أقدرهم الله على حمله، قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، خرجه مسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها.
هذا في الوالد أبي البشر صلى الله عليه وسلم، أولا أن الله خلقه بيده، وهذا دليل على وجوب الإيمان بصفة اليد لله عز وجل. ويرد على من أول اليد بالقدرة من جهتين، إحداهما أن إبليس عليه لعنة الله لم يحتج على الله حين وبخه على عدم السجود لآدم كما أمره مع الملائكة، فلم يقل: وأنا خلقتني بيدك. فلو كانت اليد هي القدرة لقال إبليس هذا، ولكن يعلم عدو الله أن اليد غير القدرة، فالمبتدعة فإبليس أعقل من هؤلاء المبتدعة في هذا الباب. ما نقول إنه أكمل منهم إيمانا، معاذ الله، لكن في هذا الباب هو أعقل منهم. وثانيا يلزم عليهم يلزم على قولهم أن الله له قدرتان في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وهذا لم يقله أحد. ومن أول اليد بالنعمة يقال له يلزم على قولك أن الله له نعمتان، لأنه قال بل يداه مبسوطتان، وهذا مخالف قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإن نعمه كثيرة. ثانيا أن الله أسكنه جنته، هي الجنة المعروفة لا جنة أخرى، نقول أسكن الله آدم جنته التي أعدها لأوليائه، لكن هل أسكنه عدن أو الفردوس أو المأوى؟ الله أعلم. نقف حيث أوقفنا ربنا جل وعلا ولا نتجاوز. الثالث أن الله خلقه للأرض، يعني أن إهبار آدم صلى الله عليه وسلم من الجنة إلى الأرض مع زوجه حواء عليه الصلاة عليه السلام لم يكن حادثا في علم الله، بل سبق في علم الله وكتابة في اللوح المحفوظ أن آدم يهبط لما يحدث منه كما سيأتي. ثالثا أن الله نهاه عن الشجرة فأكل منها، وهذا ابتلاء، وهذا كذلك قدر مقدور على الوالد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك. بقي شيء في آدم؟
نعم. قال رحمه الله: ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها.
هذا هو إبليس سلطه على آدم، وهذه الحكمة، هذه الحكمة، فالحكمة من خلق إبليس وكذلك الابتلاء بالمعاصي هي ليجاهد العباد أنفسهم ويقهروها على محاب الله ومرضيه ويبعدوها عن مغاضبه ومسخطه. نعم. فإغواء الله فإغواء إبليس لعنه الله الوالد صلى الله عليه وسلم لم يكن أمرا غير مراد لله، يعني قدرا، فهو مقدر. سبق في علم الله أن آدم يدخل الجنة وأنه يأكل من الشجرة بوسوسة من إبليس وأنه يهبط للأرض، فكل ذلك ضمن الإرادة الكونية القدرية، ضمن الإرادة الكونية القدرية. نعم.
قال: وجعل أكله لها إلى الهبوط، وجعل أكله لها إلى الهبوط إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا.
هذا لأنه مقدر، فالمقدر لا يدفع. نعم.
انتهى هذا المقدر.
نعم.
نكمل الفقرة هذه.
فقرة؟
فقرة متعلقة بآدم.
إيه. ماذا بعدها؟
قال رحمه الله: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وهم بأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
أقول: أهل الجنة قسمان، قسم أهل الطاعات الخالصون ولم يعملوا من الكبائر شيئا، وقد يقعون في صغائر. الثاني أهل التوحيد الفساق، فساق المؤمنين، فهم إلى الجنة، سواء في ذلك من عذبه الله لقاء كبيرته التي لم يتب منها، أو أدخله الله الجنة بمحض رحمته وعفوه، أو بشفاعة الشافعين. والمقصود أن المؤمن الموحد إلى الجنة، وهؤلاء كلهم في علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ. وأهل النار الذين هم أهلها هم الكفار، هم الكفار. سبق في علم الله أنهم لم يؤمنوا، فهم بعمل أهل النار يعملون، وهم عن الهدى صادون ومنصرفون. الله أمرهم ونهاهم فرفضوا أمره وركبوا نهيه. أمرهم بالتوحيد والإيمان، ونهاهم عن الكفر والشرك والعصيان، فأبوا إلا الكفر والشرك. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل.
هذا في الغد إن شاء الله تعالى، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.